إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحذروا داءين خطيرين عظيمين في الفتنة، أصاب من كان قبلنا، فإنهما يولدان الاختلاف والفشل، ومن ثم الضعف، فتذهب من بعد ذلك ريح الأمة وقوتها وتنكسر شوكتها. قد تقدم فعل ذينك الذنبين في الأمم في من كان قبلنا، وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فظهر في هذه الأمة. وقد قال في الحديث العام الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فالداءان هما الحسد والبغضاء، واللذين حذر منهما رسول رب الأرض والسماء. فقال فيما خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داءين، دب إليكم داءان كما دب في من كان قبلكم، الحسد والبغضاء، وإنها حالقة الدين للشعر، والذي نفس محمد بيده، أو قال: والذي نفسي بيده، لن تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء عياذا بالله. فالحسد فيه اعتراض على المقدر وليس بالأصالة على المحسود، فكأن هذا العبد الحاسد يعترض على قسمة الله سبحانه وتعالى وتقديره وحكمته، فكأنه يخاطب الخالق: لما أجزلت العطاء على فلان بالمال ومنعتني؟ لما أجزلت العطاء على فلان ووسعت له في العلم ومنعتني في الجاه فحرمتني؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم بين عباده معيشتهم. نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، ويكون ذلك على وفق حكمة وعلم تامين. لو اطلع العبد على القدر وقسمة الرب لما اختار إلا ما قضى الله وقدر. فإن من عباد الله من لا يصلحه عنده سبحانه إلا الفقر، فإذا أغناه أطغاه، وإن من عباده يصلحه المرض فإذا أصح بدنه وعافاه أطغاه. فهو يدبر عباده على وفق الحكمة والعلم التامين. ولذلك جاء فيما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه بينما موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر إذ وجد غلمان يلعبون، فتقدم الخضر، وأصح ثلاثة أقوال في الخضر أنه نبي لقوله في آخر الآيات: وما فعلته عن أمري، أي بأمر ربي. فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فاقتلع، فاعترض موسى، فقد حبس الرب الحكمة في قتل الغلام عن موسى وأعلمها الخضر، ليعلم الناس من بعد هذه القصة أن الرجل مهما كان عاقلا عالما ذكيا فإنه لا يستطيع أن يستوعب ويعلم علل أحكام الله إلا أن يوحي ذلك الله إليه، أو يكون ذلك ظاهرا بينا. فموسى كليم الله، ومع ذلك لم يستطع أن يعرف الحكمة بمجرد عقله وما أوتي من علم خاص به، حتى أعلمه الخضر بوحي من ربه لما قتل الغلام. فقال موسى بالخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فأنكر عليه على ظاهر الأمر، فبين الرب سبحانه وتعالى الحكمة من قتله للخضر فذكرها لموسى فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال المفسرون: طبع هذا الغلام على الكفر، وقد كان والداه يحبانه حبا جما، والمحب لمن يحب مطيع. فلو كبر الغلام وأظهر للوالدين الكفر سيتبعه لمحبته ما له، فكانت المصلحة الراجحة قتله صغيرا. فعلم حينئذ أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمر رفع بعض على بعض في مال أو علم أو جاه أو عافية وصحة وقوة، فإن ذلك تقدير العزيز العليم، وليس في ذلك إهدار لكرامة فلان دون فلان. قال الرب سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لما أتي هنا بكلا؟ قالوا فسرون كابن القيم رحمه الله: معنى كلا هنا أي يا عبادي ما كل من أغنيته فأكون قد أحببته، ولا كل من أفقرته أكون قد أهنته وذللته. فالله سبحانه وتعالى يتصرف في عباده بحكمته وعلمه لا معقب لأمره وحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وأشده أن يتمنى زوالها عنه بغض النظر تأتيها ولا تأتيه، المهم تزول عنه. وأدنى منه كما قال ابن رجب أن يحسده بأن يتمنى أن تزول النعمة عنه وتأتيه، وكلاهما شر. وما دامه في القلب فلا يكتب الملك ما عليه، لأن النفس طبعت وعجن فيها التنافس. لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه، يجاهد نفسه ويخفيه ويعرف أنها قسمة الله فذلك يرضيه، وأن الله قسم معيشة العباد بينهم فرضي وقنع فسعد. أما اللئيم فيبديه، يترجم ما في قلبه بصور منها التحريش على المحسود، ويحاش صدور الناس منه لكراهيته وإبعادهم عنه من غير موجب شرعي، لا كما كان الإمام أحمد يفعل من التحذير من أهل البدع. فكان يقول: مع أن الحارث يأتوه كثير من الناس يبكون ويتوبون، قال: لا تجالسوه إنه مبتدع، نصحا وليس حسدا للحارث، لأنه عرف أنه يتكلم بكلام فيه تحريف في معاني كلام الله ومذهب الأشاعرة، فأنكر الجلوس إليه. أما البغضاء، وما أدراك ما البغضاء؟ فيوحيها الشيطان لسبب حدث يضخمه في قلب المسلم فيكره أخاه، فلا يزال به حتى يكرر غيبته والنميمة وإيحاء صدور الناس عن هذا المبغوض، بل وربما تعدى إلى سفك الدم وأخذ المال وغشه وخداعه تنفيسا عن بغضائه. فحينئذ سماها النبي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، فإنه يأتي المبغوض يوم القيامة فيأخذ من حسناته بقدر ما أضره بغير حق، فيفلس من الحسنات ربما فيطرح عليه من سيئاته فيدخل النار، فقد حلقت ثمرة الدين وهي دخول الجنة، ورثت البغضاء النار. وإنما يوحيها الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس، أو من حديث جابر: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن من التحريش، لأنه لما رأى قوة الدين قال لن أعبد، استحكم الدين، فتح المسلمون لما كانوا متآلفين متحابين في بينهم مقيمين للدين، نالوا كنوز كسرى والروم. فلما رأى الأمر ستب الشيطان يأس، قال لن أطاع في الشرك بعد اليوم، لن يعبد هذه الأمة العزة الحزة. لكن وجد مدخل، قال: إذا فعلته سيرجع لعبادة اللات العزة، سيرجع لعبادة الأصنام. ما هو دب التحريش بينهم؟ فلان فعل كذا بقصد كذا، فلان كذا وكذا لأنه لئيم، فلان وسوء الظن. فحينئذ يتنازعوا فيفشلوا فتذهب ريحهم، فيضعفوا فيستولي العدو على بلادهم، فيقيم الأصنام فتعبد من دون الرحمن. ولذلك خرج الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم بما هو أفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فاللهم اصلح ذات بيننا، واجمع قلوبنا على السنة، وتوفانا على الإسلام، إنك سميع الدعاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، احمدوا الله حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، فإن خير عباد الله يوم القيامة عنده الحمادون، يحمدونه على كل حال، في السراء والضراء، في المرض والصحة، في الموت إن مات لهم أحد، أو في الحياة، لأنه له صفات الجمال والكمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. فمن نعم الله علينا أنه ما تركنا هملا في باب جمع الكلمة والتواد، فأرشدنا إلى ما يجمع كلمتنا، ألا وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن رجع الكتاب والسنة وحكمهما وقدمهما على الهوى اجتمعت الكلمة مع إخوانه، ومن زاغ عنهما زاغ عن الاجتماع وكان الاختلاف. قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فسبب البغضاء إذن نسيان شيء مما جاءت به الشريعة وتحكيم الهوى، فحينئذ يدب بين أهل الإسلام البغضاء. فلو رجعوا إلى السنة وطلبوا تحكيمها اجتمعت قلوبهم. ومن نعمته في ذلك أن بنى لنا دور للعبادة نجتمع فيها 5 في 5 مرات، يسلم فيها بعضنا على بعض، ونصلي فيها إلى قبلة واحدة، ونسجد وراء إمام واحد لتجتمع قلوبنا. ولذلك كان للذي يبني مسجد في الإسلام فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بني له بيتا في الجنة. وأيما بيت؟ أثاثه ذلك البيت، جدرانه، أبوابه، نوافذه، سرره، أريكاته، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاللهم نسألك من فضلك. ولكن لهذا المسجد حقوق ينبغي للمسلم أن يلتزمها حتى لا يدب الخلاف بينه وبين إخوانه. فمن ذلك اجتماعهم في الصف وترك اختلافهم فيه، فإنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني يومهم يعظهم في الصف حتى يستووا ولا يختلفوا، قال: أقيموا صفوفكم، 3 مرات يأكد عليهم اللهم صل عليه، أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم. قال النعمان: فلقد رأيت الواحد منا من شدة يعني حرصي على إقامة الصف طاعة للرسول يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. فلا تكون مصافة الأقدام مصافة الصفوف على أساس حد الأقدام الأعلى، يعني هذا سيؤدي لاختلاف الصفوف، بل على الكعب. هذه السنة قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: عباد الله، كما خرجه بعض السنن، لا تساوون بين صفوفكم في الصلاة إذا جمعتم أنفسكم لتصلوا، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم فتصبحوا شيعة يكره بعضكم بعض ولا يحب بعضكم بعض. متى؟ إذا اختلفت الصفوف. فحق المسجد أو حق الصلاة إذا جيت أن تساوي بها الصفوف ولا تختلفوا عباد الله فيها فتختلف قلوبكم. ومن ذلك إماطة الأذى عن المساجد، فالنبي خص امرأة بالصلاة دون غيرها من النساء لأنها كانت تقوم المسجد تحمل أذى، فتطهير دورات المياه الخاصة به وتنظيف المسجد مطلوب، وذلك لأنه يحث على المجيء للمسجد. فلا ينبغي لأحد أن يأتي المسجد وهو قد أكل الثوم والبصل أو خرجت منه الرائحة المنبعثة التي يكره أخوه المصلي أن يشمها منه، يكون عاملا في الشمس ويأتيه الحر ثم يدخل المسجد من غير أن يبدل ثيابه فيتأذى منه إخوانه، أو يلبس الجورب الذي قد امتلأ عرقا وعفونة فيدوس به على بساط المسجد فيتأذى أخوه إذا سجد فيجد من ريحه. من أكل الثوم والبصل يقول النبي: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ولا يصطحب الصبيان إذا علم منهم كثرة الحركة وأذية المصلي، فإن هذا يؤذي الملائكة. إذا قلنا أن ولد آدم يتأذون منهم فالملائكة تؤذى لأذية ابن ولد آدم، وينيط الأذى حتى إذا دخل من باب المسجد لا يكوم أحذية المسجد فيتعرقل من دخل فيه، بل يضعها في المكان المناسب الذي وضع لذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يكون لبنة لجمع الناس في المسجد ومحبتهم لبعضهم بعض، لا يكون أداة إفساد ونميمة وغيبة تبعد قلوب بعضهم عن بعض. ومن ذلك أن يساوي الصف في الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم قلوبكم. اللهم اجمع قلوبنا على البر والتقوى، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.